وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد.
الآن بين لك رحمه الله أصل المسألة. الآن نتكلم على الزيادة. قلنا إما تكون عمد أو تكون سهو. إن كانت عمدا فإنها توجب البطلان. إن كانت سهوا من زاد في صلاته فعلا أو أفعالا من جنس الصلاة ثانيا سجد. يبقى النظر الآن، عرفنا أن حكمه إذا زاد وفعل، لكن افرض أنه تذكر أثناء فعله، وهذه من الأمور التي ينبغي بيان حكمها. عرفنا أن الإنسان لا يجوز له أن يزيد في الصلاة، وأنه إذا زاد ساهيا عذر لمكان السهو. افرض أنه متوسط بين الحالتين، فزاد ساهيا ثم علم أثناء الزيادة، فإنه ينبغي عليه الرجوع. نعم أعد.
وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد.
إن زاد ركعة وما علم إلا بعد الفراغ منها سجد، هذا واضح. صلى الصبح فزاد ركعة ثالثة، قام إلى الركعة الثالثة يظن أنه في الثانية، فلما سجد السجدة الثانية من هذه الركعة الزائدة أو هو في التشهد تذكر أنه قد زاد وأنه قد صلى ثلاثة، فلا إشكال أنه يسجد بعد السلام السجدتين على ما ذكرنا. نعم.
وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد، إن لم يكن تشهد فسجد وسلم.
إن علم فيها قام للركعة الثالثة من الفجر ظانا أنه في الثانية، قرأ الفاتحة وأتمها أو في منتصف الفاتحة أو قبل ابتدائه بالفاتحة بعد أن استتم قائمة، إن علم فيها، كل هذا يشمل الأحوال كلها، سواء ذكرت عند بداية الركعة بمجرد ما تقف تذكرت، أو تذكرت بعدما وقفت وقرأت الفاتحة، أو تذكرت بعدما وقفت وقرأت الفاتحة وشرعت في أثناء السورة فتذكرت، أو قرأت الفاتحة وقرأت السورة وأردت أن تركع فتذكرت أنها زائدة، أو قرأت وانتهيت من القراءة وركعت وأثناء الركوع تذكرت، أو قرأت وركعت ورفعت من الركوع وقبل سجودك تذكرت، فإنه في حكم الهوي بالسجود. في هذه الأحوال كلها يلزمك أن ترجع مباشرة، ولا يجوز لك أن تبقى لحظة واحدة بعد العلم متلبسا بهذه الحالة الزائدة. فإن زاد المكلف بقي لحظة واحدة بعد العلم فإنه متعمدا بطلت صلاته، لأنها زيادة قيام وركن. طيب، عندنا أحكام. الحكم الأول أنه يلزمه الرجوع، فلو قلت الله أكبر وقمت استثمنت قائما وقلت الحمد لله رب العالمين ثم تذكرت مباشرة تجلس، هذا الحكم الأول أنه يلزمك قطع الأقوال والأفعال مباشرة. الحكم الثاني، طيب انتقالك من القيام إلى الجلوس هل يحتاج إلى ذكر؟ ما تتكلم ولا تكبر، لأنك في هذه الحالة مأمور بالجلوس للتشهد، وبمجرد رفعك من السجدة الثانية قد كبرت لهذا الذي هو التشهد الأخير، فلا تحدث أي قول، مباشرة تجلس وأنت ساكت، وإن كنت إماما جلست وأنت ساكت والناس معك سكوت. ثم ننظر، إن كنت في صلاة مثلا تشهدت فيها، مثلا تشهد التشهد الأول تشهد مثلا صلاة الفجر تشهد ثم شكيت وقمت لهذه الركعة الزائدة، ثم تبين لك بعد ما قمت لكن كنت قد قرأت التشهد، فحينئذ إذا رجعت لا تقرأ التشهد لأنك قد قرأته، وتتم بالدعاء ثم تختم بالتسليم. هذا إذا تذكرت بعد أن كنت قد قرأت التشهد. أما لو كنت مباشرة بعد سجدتك الثانية قمت إلى هذه الركعة الثالثة الزائدة وتذكرت فتجلس مباشرة ثم تشرع في ذكر التشهد، لأنك مخاطب في هذه الحالة بذكر التشهد، فتتشهد وتتم صلاتك ثم تسجد بعد السلام للزيادة، لأنك لما وقفت هذه الوقفة كان ركنا زائدا جبر بسجدتي السهو بعد السلام. نعم.
جلس في الحال فتشهد، إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
جلس في الحال، هذا حكم، جلس في الحال هذا الحكم الأول، وتشهد إن لم يكن تشهد، فخرجت الصورة التي يكون فيها مثلا في صلاة الظهر صليت أربع ركعات ثم جلست للتشهد، ثم شكيت بعد أن انتهيت من التشهد بكماله هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة؟ فالشك إذا حصل للإنسان قبل السلام يلزم أن يأتي باليقين على ظاهر حديثي ابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنه. فقمت ظانا أنك في نقص، فلما وقفت تذكرت أن الذي أنت فيه إنما هو التمام والكمال، فتجلس مباشرة، فحينئذ لا تطالب بالتشهد، وكونك أحدثت قياما بعد تشهدك لا يلغي التشهد الأول، عذرت فيه لمكان إذن الشرع بالتمام فألغي بعد العلم وصار وجوده وعدمه على حد سواء، فإن شئت أتممت الدعاء وإن شئت جلست مباشرة وسلمته. قال المصنف: سجد ثم سلم، على ما اختاره رحمة الله عليه، وهو أحد أقوال العلماء أن السجود السهوي كله قبل السلام. وقد ذكرنا هذه المسألة وذكرنا الأدلة فيها، وبينا أن الذي يترجح وفيه جمع بين نصوص السنة الواردة أن الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام والشك يكون قبل السلام. نعم.
وإن سبح به الثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته.
وإن سبح به الثقتان، سبح قالوا سبحان الله، وهو اللفظ الذي يشرع عند حصول الخلل من الإمام، أو يكون لعارض يريد أن ينبه الإنسان به غيره، مثلا لو رأى إنسان غيره يريد أن يقع في ضرر أو شيء قال له سبحان الله حتى ينتبه، فسبح، سبح له أي المأمومون، هذه صورة الزيادة. فإن سبح له الثقتان رجع إلى قولهما. ما الدليل على أنه إذا سبح الثقتان اشتراط الثقتين، وثانيا الرجوع إلى قول الثقتين؟ الدليل حديث باليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم من الركعتين وقام كالغضبان قال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ظنه واجتزأ بهذا الظن وسلم بالمأمومين، فدل على أن الإمام يعمل بظنه. فلما قال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما كان شيء من ذلك. فقال: بلى، قد كان شيء من ذلك. ما رجع عليه الصلاة والسلام لقول ذو اليدين وحده، فدل على أن قول الثقة وحده لا يكفي، إذ لو كان كافيا لعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن صواب نفسه إلى ظنه إلى قول ذو اليدين. وإنما قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال ذو اليدين ما قال، قال للصحابة: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فحينئذ دل على أنه لا بد من تمام البينة والشهادة، وذلك إنما يكون في أصل الشرع بشهادة الشاهدين. فإذا قال أحد المأمومين سبحان الله وهو وحده، وأنت على غلبة ظن أو في ظنك أن الصلاة أنه لا بد من ركعة تقوم وتقف، فإن سبح ثاني وهما ثقتان وراءك ثقة سبحا، فحينئذ ترجع إلى قولهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى ظنه ورجع إلى ظن الثقات، فدل على أنه إذا كمل النصاب رجع إلى قول الشهادة. وهذه من المسائل التي يقدم فيها قول الثقتين على ظن النفس، ولها نظائر، منها المسألة المشهورة في القضاء وستأتي إن شاء الله، لو أن القاضي شهد عنده عدلان أن لفلان على فلان ألفا، وهو يعلم أن فلان قد سدد هذه الألف ولكن ليست عنده بينة، فعلم القاضي يقين، وكون هؤلاء الشهود يشهدون لابد أن يحكم بشهادة الشهود، فهل يعتبر علمه ويقين نفسه أو يعتبر كلام الشهود؟ قالوا: يحكم بما قال الشهود، ثم يخبر صاحب الحق أنه سيشهد له فيقيم دعوى عند غيره ويكون القاضي شاهدا بحقه. ولذلك قال: وعدل إن أدى على ما عنده، وعدل يعني شاهد عدل، إن أدى على ما عنده أي أدى عند القاضي، إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده، وعدل إن أدى على ما عنده خلافه منع أن يرده، وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهدا بحكمه. فهذه من المسائل التي تقدم فيها شهادة الشهود على ظن نفسك، وإلا الأصل يقتضي أن يقين نفسك لا تعدل به إلى ظن غيره، لكن قالوا إنما اشترط العدلان لأنه حينما يقول لك رجل سبحان الله فأنت على يقين في نفسك، وهو أيضا على يقين في نفسه، فحينئذ ليس من حقك أن تعدل عن يقين نفسك إلى يقين غيرك، لأن الله تكلفك بظن نفسك. ومن هنا قالوا لا يجوز للمجتهد أن يعدل إلى اجتهاد غيره ما دام أنه قد تبين له الحق في اجتهاد نفسه، وقالوا يحرم على المجتهد أن يقلد، لماذا؟ لأنه على بينة في إقرارة نفسه والله تعبده بظنه. فالشاهد هنا أن الإمام إذا سبح له هو على يقين من نفسه وقول الذي وراءه سبحان الله هذا ظن غيره. فلما اكتملت الشهادة حينئذ ضعف جانب الإمام وحده ووجب عليه الرجوع إلى قول هؤلاء العدوم. نعم.
فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته.
فأصر لو سبح له الثقتان سبح به الثقتان، والباء هنا صحيحة لأنها تأتي بمعان، سبح به الثقتان تأتي لأن الباء لها معاني تقرب من 10 معاني وهي المشهورة التي أشار إليها ابن مالك بقوله تعدلوا سوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم يمينا تحز معانيها كلها، هذه من معاني الباء تدخل فيها، ويكون سبح له الثقتان بمعنى أعلموه بالزيادة التي هو فيها، هو قائم وهم جلوس فسبحوا له يعني ارجع إلى التشهد، ولم يكن على يقين نفسه فحينئذ إذا أصر على القيام ولم يكن جازما في قرارة نفسه فحينئذ تبطل صلاته وصلاة من تبعه، لأن إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين على هذا الأصل المقرر عند فقهاء الحنابلة والحنفية. واضح هذا؟ إذن معنى ذلك أنه إذا أصر على علم نفسه مع أنه غير جازم فقد ترك الواجب عليه. طيب ما الدليل على بطلان صلاته؟ قالوا لأنه لما سبح له الثقتان ولم يكن عنده يقين نفسه فإنه في هذه الحالة مأمور في الشرع بالرجوع إلى قول الثقتين، كونه لم يرجع إلى قول الثقتين يكون قد ترك واجبا من واجبات الصلاة عليه، ومن ترك الواجب متعمدا فحكمه أن صلاته باطلة. ولذلك يقولون دليل الوجوب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب ما الدليل على كونه لم يكن جازما؟ لماذا اشترط الجزم؟ اشترط الجزم لأن ذي اليدين، لأن ذي اليدين لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بلى قد كان شيء من ذلك شك عليه الصلاة والسلام فقال أصدق ذي اليدين، فدل على أنه ليس على يقين من نفسه، وبناء على ذلك إذا كان الإمام على يقين من نفسه فحينئذ قالوا يعمل بيقين نفسه. نعم.
بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا.
وبطلت صلاة من تبعه عالما أي بالزيادة لا جاهلا أو ناسيا، طبعا هذا على العذر بالجهل والنسيان، وفي حديث معاوية بن الحكم المشهور وهي مسألة أصولية ذكرناها غير مرة، يعني العذر بالجهل في الصلاة. بعض العلماء يقولون إذا استقرت الأحكام لا يعذر بالجهل، وإنما يعذر بالجهل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحملوا عليه حديث الجعرانة في الأعرابي وحديث معاذ بن الحكم في الكلام، قالوا أن الأحكام لم تستقر ولذلك يعذر ويعتبر هذا موجبا للنفس. ومنهم من يقول أن العذر يكون بعدم العلم بالناسخ خاصة في الكلام، وسيأتي إن شاء الله ذكره كما هو مسلك بعض الفقهاء أو العلماء منهم أبو الخطاب يخرج عن المسألة الأصولية المشهورة، إذا لم يعلم بالناسخ فإنه يعذر بفعل المنسوخ، وبناء على ذلك يكون كأنه متعبد لله عز وجل بأصل، فيعتبرون الجهل في هذا موجبا لعدم بطلان صلاته وموجبا للعذر. نعم.
ولا من فارقه.
ولا من فارقه. طيب إذا كنت وراء الإمام وصلى الإمام الظهر 5 وقام إلى ركعة أنت على يقين من أنها 5، ما الذي يلزمك شرعا؟ يلزمك إذا علمت أنه قد زاد الركعة أن تبقى في مكانك تتشهد ولا يجوز أن تتابعه. وهنا حالتان، الحالة الأولى أن تبقى تتشهد، قال بعض العلماء تبقى تتشهد وتتم لنفسك وتفارقه بمجرد زيادته تنوي المفارقة وتتم لنفسك، هذا مذهب. والمذهب الثاني يقول تبقى تتشهد وتنتظر حتى ينتهي من الركعة لأنه معذور فيها فله حكمه على ظنه، وأنت معذور بترك الائتمام كصلاة الخوف مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، فبقيت الطائفة الأولى ثم سلم بالطائفتين الأولى والثانية، فثبتت الطائفة الأولى وقام بالطائفة الثانية بالركعة فأتمت لنفسها وسلم بالجميع. قالوا يتخرج على هذا أنه يعذر المأموم في ترك الاقتداء لمكان الزيادة ثم يبقى يتشهد تكثر من الدعاء والاستغفار وتسأل الله من فضله حتى يتم هو ركعته ثم تسلم معه، وهذا المذهب أقوى لأن الأصل المتابعة حتى يدل الدليل على الخروج من الصلاة، وبناء ذلك الأقوى أن يبقى ثابتا في تشهده حتى يتم الإمام، وبناء عليه فلو صلى إمام الحي الصبح 3 فإذا قام للثالثة جلس وتركه حتى يتم إذا أصر على رأيه ويقينه، ثم إذا تشهد تبقى تتشهد حتى ينتهي من الركعة بكمالها ثم تسلم معه. والناس حينئذ إذا زاد إمام الحي صلى أقام بالثالثة من الفجر، ثالثة في صلاة الفجر، أو الخامسة في صلاة الظهر أو العصر، أو الرابعة في المغرب، أو الخامسة في العشاء، الناس على أحوال. من تبعه منهم ظانا أنه على حق صلاته صحيحة، قام الإمام الثالثة وأنت تعتقد أنها الثانية، فصلاتك وصلاة الإمام صحيحة لأن الله تعبدكم بهذا الظن. الحالة الثانية أن تعلم أنها زائدة، فإذا علمت أنها زائدة وثبت على الحالة التي ذكرناها وسلمت مع الإمام أو فارقته وسلمت على مدى من يرى المفارقة فصلاتك صحيحة. الحالة الثالثة أن تعلم أنه زائد وتقوم معه متعمدا عالما بزيادته، فإن علمت بزيادته وجهلت الحكم عذرت بالجهل عند من يرى العذر بالجهل. فالعوام الذين يتبعونه مع علمهم أنه زاهد، مذهب طائفة من العلماء أنهم بجهلهم معذورون، والدليل على عذرهم يقولون أن الصحابة سلموا وراء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين ظانين أن الصلاة قد قصرت، بدليل نفس الحديث فقام سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، فسلم أبو بكر وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم وأن هذا السلام ليس في موضعه، لكنه جاهل بالحكم يظن أن الصلاة قد نسخت. فلذلك قالوا الجهل بالحكم والظن بالتشريع في مرتبة واحدة، فيعذر هذا كما يعذر هذا، وبناء على ذلك يعتبر من قام من العوام مع الإمام يظن أنه يتابع وهو يعلم أنه قد زاد، فحينئذ يحكم بصحة صلاة من هذا الوجه. وقال طائفة من العلماء تبطل صلاته، وهذا على مذهب من يقول إن العذر بالجهل خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقوى المسلكين من مسالك الأصوليين رحمة الله عليهم. نعم.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها.
وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها. أولا عمل وموصوف بكونه مستكثر يعني كثير، فخرج العمل القليل. العمل القليل رجل أصلح مثلا عمامته أو أصلح ثوبه، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما جر ثوبه وهو في الصلاة والتحف به صلوات الله وسلامه عليه، فهذا عمل يسير وسيأتي الكلام عليه، لكن عمل مستكثر. طيب الاستكثار هذا الحكم بكون العمل كثير أو قليل ما الضابط فيه؟ للعلماء قولان، قال بعض العلماء نضبطه بالعدد، فإذا فعل ثلاث حركات متتابعة فإنه كثير يعني وراء بعضها بدون فاصل فهذا عمل كثير ويجب بطلان الصلاة. هذا مذهب من يحدد العمل الكثير يحدده بثلاث. والمذهب الثاني يقول لا حد بالعدد وإنما يحد بالعادة والعرف، لأن ما أطلق في الشرع يبقى على إطلاقه. قلنا كيف العادة والعرف؟ قالوا لو رآه رجل من بعيد ورأى هذه الأفعال لقال هذا غير مصلي، بحيث يفعل أفعال لو رآه أي شخص لحسب أنه لاحتسبه غير مصلي. فبناء فرقوا بين القليل والكثير بضابط الرؤية، الأول مسلك الحنفية الثلاث، والثاني مسلك الجمهور منهم الشافعية والحنابلة ودرج عليه المصنف فقال عادة، والقاعدة أن ما أطلقه الشرع يرجع فيه إلى العرف والعادة. وعمل مستكثر عادة هذا يعتبر من موجبات بطلان الصلاة، لأن الإنسان إذا فعل الأفعال الكثيرة التي لا تمت إلى الصلاة بالصلاة خرج عن كونه مصليا، وبناء على ذلك يحكم ببطلان صلاته. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، والتعبير بهذا الأسلوب يدل على أنه شغل، وأي شغل بمعنى أنه ينبغي للمكلف أن يستجمع نفسه لهذه الصلاة فلا يشتغل بأي أمر خارج عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال هذا قولي إن في الصلاة لشغلة، قال لي الرجل لمعاوية رضي الله عنه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فهي عبادة مخصوصة، وهذه العبادة المخصوصة تقع على الهيئة المخصوصة. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فالشاهد عرفنا الآن الأفعال التي هي من جنس الصلاة، إذا كانت من جنس الصلاة بينا حكمها، إن كانت عمدا فالصلاة باطلة، وإن كانت سهوا جبرت في سجود السهو، هذا النوع الأول من الأفعال الزائدة. النوع الثاني من الأفعال الزائدة أن يكون من غير جنس الصلاة، فإذا كان من غير جنس الصلاة فرق بين قليله وكثيره، فإن كان كثيرا بطلت وإن كان يسيرا لم تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حمل أمامته في الصلاة ووضعها وصعد المنبر ونزل عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك لم يوجد بطلان صلاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
يبطلها عمده وسهوه.
بالنسبة للأفعال المستكثرة التي ليست من جنس الصلاة يبطلها العمد والسهو، فرغم إنسان نسى أنه في الصلاة فتحرك حركات كثيرة ثم تذكر أنه في الصلاة ورجع إليه، فإنه يحكم ببطلان الصلاة، يستوي أن يكون متعمدا أو ناسيا. ولذلك يعتبرون النسيان في مثل هذا. قد يقول قائل طيب كيف نجيب عن قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ نقول نسيانه وذهوله يوجب سقوط الإثم عنه ولا يوجب سقوط الحق عنه، ولذلك النسيان لا يسقط الحقوق. فلو كان لرجل على الإنسان دين ونسيه ثم تذكره وجب عليه أن يقضي الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، فحق الله لا يسقط النسيان، هذا على الأصل، وإن كان هناك مستثنيات دلت النصوص على استثنائها. ولذلك يعبر الأصول بعبارة أدق، يقولون إنه يكون قد سقط عنه الإثم من باب الحكم، يعني يكون ساقط الإثم ويلزم بإعادة صلاته واستئنافها إعمالا للأصل.
ولا يشرع ليسيره سجود.
ولا يشرع ليسيره، أي إذا عمل عملا وكان كثيرا حكم بالبطلان. أما لو عمل الشيء اليسير فإنه لا يشرع له أن يسجد سجود السهو، فلا يسجد لليسير من الأفعال سجود السهو جبرا للنقص. اليسير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بعض الأمور اليسيرة التي هي ليست من مقصود الصلاة، كفتحه للباب لما قرع عليه عليه الصلاة والسلام، ورده السلام حينما سلم عليه وهو في الصلاة. هذه الأعمال اليسيرة لا يحكم فيها ببطلان الصلاة، هذا الحكم الأول أنها لا توجب بطلان الصلاة، وثانيا أنه لا يشرع لها سجود سهو وإنما تغتفر سماحة ويسرا من الشرع. نعم.
ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا.
ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا. الأكل والشرب يخالف مقصود الصلاة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الصلاة لشغلا، فالأصل في المصلي أن يشتغل بذكر الله عز وجل وعمل الأفعال التي أمر الله بعملها حال الوقوف بين يديه، فإذا أكل أو شرب فقد خرج عن كونه مصليا. ومذهب طائفة من العلماء أن من أكل أو شرب اليسير أو الكثير عمدا أو نسيانا أن صلاته باطلة، وهذا القول لجمهور العلماء رحمة الله عليهم، أنهم يقولون بالحكم ببطلان الصلاة من شرب في الصلاة نافلة أو فريضة عمدا أو سهوا. وهذا القول أشبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة فيها شغل، وليس من شغل الصلاة الأكل والشرب، بل هو متضمن للإعراض عن الله عز وجل بالالتهاء بشهوة البطن، سواء كان أكلا أو شربا كثيرا أو قليلا. إلا أن هؤلاء منهم من استثنى اليسير الذي يكون بين الأسنان، وهكذا طعم الطعام كأن يكون شرب لبنا فبقي شيء من طعمه في ريقه أو رائحته في فمه فاستطعم ذلك الطعم، قالوا لا تبطل صلاته. والسبب في استثناء هذا اليسير أنه من المشقة، إذ يصعب على الإنسان خاصة في صيام رمضان إذا كان حديث العهد بالسحور، لأنه يصعب عليه في صلاة الفجر أن يدفع مثل هذا اليسير، ثم هو شيء قليل لا يقصد عادة، فاستثنوا مثل هذا اليسير الذي يكون بين الأسنان أو يكون داخل الفم من رائحة قوية للطعام لم تزل بالمضمضة. وفصل بعض العلماء فيما يكون بين الأسنان، فقال إن اشتغل بقلعه أثناء الصلاة ووضعه بين أسنانه كحال الطاعم والعاض فإنه يحكم ببطلان صلاته، لأنه في صورة الآكل. أما لو أنه ازدرده مباشرة فإنه لا يحكم ببطلان الصلاة لكونه لم يطعم. ولا شك أن الأكل والشرب لا وجه لاستثنائه يسيرا كان أو كثيرا، إلا ما أثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه شرب الماء في صلاة النافلة، وبعض العلماء يشكك في ثبوت الخبر، ولكن قالوا إن هذا لا يقوى على معارضة السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن المصلي ينبغي عليه أن يشتغل بمقصود الصلاة. وبناء على هذه السنة فإنه لا يقوى على تخصيصها إلا بما هو في مثلها في القوة أو أقوى منها، كأن يكون نصا قطعيا متواترا، فلا يقوى مثل هذا على الاستثناء، ويعتبر لابن الزبير لو صح عنه بالتأويل. فإذا قيل بهذا فإنه يبقى على الأصل الذي يوجب الحكم ببطلان الصلاة. استثنى رحمه الله حالة السهو، قال لو سهى وشرب، قال بعض العلماء يغتفر وتصح صلاته. والصحيح ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم أنه يستوي في ذلك العمد والسهو، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر برفع المؤاخذة عن الساهي فيقولون يسقط عنه الإثم لمكان السهو ويحكم بإعادة صلاته وبطلان صلاته ولزوم استئنافها. وهذا له أصل، كما لو احتاج لإنقاذ نفس رأى صبيه يوشك أن يقع في الهلاك، قالوا لو قطع صلاته أو اشتغل بإنقاذه وخرج بالعبث الكثير عن إنقاذه فإننا نحكم بسقوط الإثم لمكان الضرورة، ونحكم بوجوب الاستئناف لكونه قد خرج عن الصلاة ومقصودها. كذلك هنا قالوا يسقط عنه الإثم لمكان السهو ويؤمر باستئناف صلاته وابتدائه. نعم.
ولا نفل بيسير شرب عمدا،
أي ولا يبطل النفل بيسير شرب عمدا. فالنفل إذا عمد فيه وإذا كان شربه للماء قصدا قالوا إن صلاته لا تبطل. وهذا مبني على مذهب من يقول من الأصوليين إن قول الصحابي وفعله حجة، إن قول الصحابي وفعله حجة، وهذا لا شك أن له وجها عند من يقول به، ولكن نظرا لمعارضته للأصل الذي يدل على وجوب اشتغال المصلي بما هو من مقصود الصلاة لا يقوى على تخصيص هذا الأصل بالأثر الوارد عن ابن الزبير لو صح عنه ذلك. نعم.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه،
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، مثال ذلك لو أن إنسانا صلى الظهر فلما قام للركعة الثانية بدل أن يقرأ الفاتحة قرأ التشهد سهوا لا قصدا، أو ركع فسهى عن نفسه فقرأ القرآن راكعا، أو سجد فقرأ الفاتحة ساجدا، أو جلس للتشهد فسهى فقرأ الفاتحة وهو في التشهد. أتى بقول مشروع لأن الفاتحة مشروعة في الصلاة والتشهد مشروع في الصلاة، فهو متلفظ بلفظ مشروع في الصلاة، ولكن الموضع الذي تلفظ فيه لا يشرع إيقاع هذا الذكر فيه، كقراءة في ركوع أو سجود أو تشهد، أو تشهد حال القيام سواء كان في حال القراءة أو حال الرفع من الركوع، أو تشهد بين الجلستين بين السجدتين في جلسته بينهما. كل هذا فإنه إذا سهى فيه وأتى فيه قال رحمه الله لا يجب عليه سجود السهو، لا يجب عليه سجود السهو. وهذا النوع من الأقوال يعتبر متردد في القياس، يعني يعتبر قياس قياس شبه كما يعبر الأصوليون، وقياس الشبه عند الأصوليين أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم. أنت إذا نظرت إليه وقلت إن هذا القول مشروع في أصله فإن زيادته في الصلاة توجب سجود السهو، كما لو زاد في الصلاة ذكرا في موضع يشرع أداء الذكر فيه، كأن يتشهد مرتين في موضع التشهد فإنه يسجد للسهو. فحينئذ إن قسته على من تشهد مرتين أو قرأ الفاتحة مرتين قلت يسجد للسهو، لأن الذكر مشروع في أصله، ولأن إيقاع التشهد الثاني وقراءة الفاتحة مرة ثانية واقع في غير موقعه. هذا إذا قلت إنه يشرع يسجد السهو، وإن قلت لا يجب عليه السجود السهو نظرت إلى أن المكان ليس بمكان هذا الذكر، فأشبه الفعل الخارج عن الصلاة والقول الخارج عن الصلاة، فلذلك تقول إنه قول زائد عن الصلاة فلا يشرع سجود سهو له، كما لو فعل يسير من الأفعال لا يشرع له أن لا يجب عليه أن يسجد سجود السهو. فتوسط أصحاب هذا القول بين الأصلين وقالوا لا يجب عليه السجود السهو لأن الموضع ليس بموضع الذكر، ويشرع له أي لو سجد لشرع له لمكان الفرع لمكان الأصل الذي يلتحق به كما لو كرر الفاتحة أو كرر التشهد. فقال رحمه الله بهذا الحكم المتوسط لا يجب عليه سجود سهو، ولكن لو سجد لا حرج، هذا معنى قوله يشرع أي له أن يسجد. فلو سألك سائل وقال قرأت التشهد قائما تقول لا يجب عليك أن تسجد وإن سجدت فلا حرج، ولو سألك وقال قرأت الفاتحة ساجدا أو حال التشهد أو بين السجدتين تقول لا يجب عليك أن تسجد للسهو وإن سجدت فلا حرج، هذا معنى قوله يشرع. نعم.
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت.
وإن سلم الإمام أو المأموم أو المنفرد قبل إتمام الصلاة عمدا بطلت صلاة الجميع. شخص صلى الصبح فلما انتهى من الركعة الأولى سلم عالما أنه في الركعة الأولى وأنه لم تتم صلاته بطلت صلاته بالإجماع، أو سجد السجدة الثانية الأخيرة وقبل أن يقرأ التشهد سلم بطلت صلاته إلا عند من لا يرى وجوب التشهد ولزومه. فمن سلم من الصلاة عامدا خرج بقوله عامدا الناس، فمن سلم ناسيا سيأتي حكمه، إنما الحكم من سلم من الصلاة قبل كمالها وتمامها عالما أنه لم تتم صلاته فإنه تبطل صلاته لأنه لم يصلي على الصفة المعتبرة شرعا. وقد ثبت في الصحيح حديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل على أنه لما سلم أثناء الصلاة قد حله، وبناء على ذلك يكون تسليمه قبل انتهاء صلاته خروج من الصلاة يعتبر خروجا من الصلاة، وقد خرج من الصلاة قبل كمالها فبطلت. هذه المسألة تدل على أن من أراد أن يقطع الصلاة لكون الإقامة حضرت أنه يسلم حتى يصدق عليه، ولذلك قالوا إنه من سلم قبل تمام الصلاة بطلت الصلاة، دل على أنهم معتبرون بالتسليم وأن التسليم يوجب الخروج من الصلاة، وبناء على ذلك يقولون من سلم قبل كمال الصلاة وتمامها بطلت. لكن هذا إذا بقي له ركن، أما لو سلم قبل الكمال الذي هو بمنزلة الفضل كأن يكون سلم قبل الدعاء الأخير فإن صلاته صحيحة، لأن الدعاء الأخير لا يعتبر ركنا ولا واجبا ولا شرطا في صحة الصلاة. فلو أنه قرأ التشهد وأكمل التشهد وكان مستعجلا فسلم صحت صلاته وأجزأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا فعلت هذا أي الأركان فقد تمت صلاته. من؟
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد.
إذا سلم من الصلاة قبل تمامها ساهيا له أمثلة، منها أن يسلم من الركعتين في صلاة الظهر، صلى الركعتين الأوليين وجلس للتشهد ثم ظن أنه في الركعة الأخيرة فسلم، أو صلى الفجر ركعة ثم جلس يظن أنه في الأخيرة وتشهد وسلم، كل هذه الصور داخلة تحت هذا الأصل الذي ذكره المصنف. وهذا الحكم مبني على حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، فلما سلم من ركعتين شبك بين أصابعه وقام كالغضبان صلوات الله وسلامه عليه واستند إلى الجذع. فلما رأى الصحابة رضوان الله عليهم حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه حال غضب وحال تغير هابوا أن يكلموه، فقام رجل في الناس يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان شيء من ذلك؟ قال: بلى قد كان شيء من ذلك. فسأل الصحابة: أن صدق باليدين؟ قالوا: نعم. فرجع إلى مصلاه فصلى ركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث يدل على مسائل، منها أن من سلم من صلاته ساهيا أنه يجوز له أن يرجع فيتم ما فاته ويستدركه، وأنه يسجد للسهو لمكان الزيادة. وبناء على ذلك فمن سجد من صلى الصبح ركعة وسلم فإنه يرجع، وإذا رجع يجلس كحال المتشهد حتى يأتي بركن أنه حتى يأتي بصفة القيام من الجلوس إلى القيام، فيقوم ويقرأ الفاتحة ويتم الركعة ثم يجلس التشهد ويسلم. فإذا سلم سجد بعد السلام سجدتين، وهاتان السجدتان لمكان الزيادة. ووجه الزيادة أنه زاد في تشهده ثم زاد السلام بعد التشهد، فهذه الزيادة التي وقعت وهي من جنس الصلاة شرع لها جبر، وذلك بسجوده بعد السلام. إذا ثبت أن من سلم من نقص أنه يلزمه التمام، يرد السؤال: هذا التمام يلزمه إذا ذكر، هل كل من ذكر النقص في الصلاة يرجع ويتم أم فيه تفصيل؟ هذه المسألة فيها تفصيل. يعني لو أن إنسانا صلى الركعتين وسلم بعد انتهاء منها وبقيت له ركعتان، كأن يكون في الظهر أو العصر أو العشاء، ثم تذكر، فإن تذكر في المسجد، إن تذكر في المسجد سواء طال الوقت أو قصر، يشرع له أن يرجع وأن يتم الصلاة. يستوي في هذا أن يكون في مكان صلاته أو يكون في غير مكان الصلاة. أما الدليل على ذلك فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من مكان الصلاة وانتقل إلى جوار الجذع، فخرج عن المكان الذي صلى فيه لكنه داخل المسجد، فاشترط أن يكون ذكره حال كونه داخل المسجد. فلو خرج من المسجد انقطع التدارك ولزمه الاستئناف. أما لو تذكر داخل المسجد طال الوقت أو قصر فإنه يرجع ويتم على ظاهر هذا الحديث. وقال بعض العلماء: إن طال الزمان بين تسليمه من الركعتين وذكره للسهو يلزمه أن يستأنف. واختلفوا في قدر الطول والقصر على تفصيل، ولكن الأشبه والأقوى أنه يرجع إلى المصلى ولو طال الزمان ما دام أنه في المسجد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فدل على أنه في حال المصلي مع وقوع الكلام الأجنبي، مع وقوع الكلام الذي هو ليس من ألفاظ الصلاة: أقصرت الصلاة، أم نسيت، ما كان شيء من ذلك، الصدقة باليدين، نعم، هذا كله كلام ليس من أذكار الصلاة وإن كان مشروعا لمصلحة الصلاة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الصلاة واعتبر هذا الفاصل مع وجود الكلام غير مؤثر في الصلاة، وعلى هذا يشرع للإمام والمنفرد أن يرجع إلى صلاتهما ويتم على الصورة التي ذكرنا. أما لو أنه خرج من المسجد فإنه طال الوقت أو قصر يستأنف الصلاة. لو أنه سلم من ركعتين ومباشرة قام وخرج من المسجد فإنه حينئذ لا يتدارك، وإنما يرجع ويستأنف صلاته وقد بطلت صلاته الأولى بالخروج من المحل، فاعتبر المحل لتصحيح بنائه على صلاته الأولى. نعم. وهل إذا صلى لو أوقع صلاة بين الركعتين الأوليين من الظهر والركعتين الأخريين، صليت الظهر فسلمت من ركعتين ساهيا ثم قمت وصليت ركعتين نافلة، ثم بعد أن صليت الركعتين تذكرت أنك سلمت من اثنتين، ترجع وتتم الصلاة، وذلك أن الصلاة التي أوقعتها من جنس الصلاة، وهذا ظاهر. فإن الطواف بالبيت لو طاف إنسان شوطين ثم أقيمت الصلاة المفروضة صلى الصلاة المفروضة ورجع وبنى فهو من جنس الطواف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: طواف بالبيت صلاة، فلم يجعل دخول الصلاة المفروضة بين الصلاة الأولى بين الأشواط الأول والأشواط الأخيرة فاصلا، لأنه من جنس الطواف من جهة كونه صلاة. وهكذا هنا لو أوقع نافلة بين الصلاتين المفروضة فيعذر لمكان السهو وتصح صلاته لمكان الكمال والتمام.
فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها.
هذه مذاهب، بعض العلماء يقول اعتبر في الفاصل بين الركعتين الأوليين والأخريين وجود الوقت الطويل، إن طال الوقت اللي هو الفاصل يعبرون عنه بالفاصل كما درج عليه المصنف، وطائفة من العلماء يقولون لا عبرة عندنا بالفاصل ما دام أن المكان لم يغادره المصلي إعمالا لظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مصلاه وهو في المسجد، فقالوا نعتبر الحال والهيئة. وهذا المذهب أشبه من جهة دلالة حال النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكروه. نعم. أو تكلم بكلام أجنبي، إذا تكلم بكلام أجنبي كان يكون سلم من ركعتين فسأل الذي بجواره عن حاله، أو تكلم في أمر ما من الأمور، أو سئل عن مسألة فأجاب، أو قرأ تكلم بكلام أجنبي ليس من ذكر الله عز وجل وليس من الصلاة، قالوا حينئذ يستأنف الصلاة على هذا المذهب. والذي يختاره بعض العلماء أنه إذا تكلم بكلام أجنبي نزل منزلة الساهي كمن تكلم ناسيا عن كونه ناسيا كونه في الصلاة، قالوا فإذا كان كلامه أكثر من كثيرا فإنه تبطل صلاته، وأما إذا كان يسير فإنه لا تبطل الصلاة. نعم.
ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل،
ولمصلحة الصلاة إن تكلم لمصلحة الصلاة يسيرا لم تبطل. فلو سلمت من ركعتي الظهر وقال رجل بجوارك يا هذا إن صلاتك لم تتم قد صليت ركعتين، قلت له لم أصلي ركعتين، أو سألته مستفيا هل صليت ركعتين متأكدا صحت صلاتك إذا رجعت مباشرة، وذلك أن سؤالك على سبيل الاستيقان والتثبت كسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ذو اليدين فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأكد وتحقق. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن الكلام لمصلحة الصلاة ولتصحيح الصلاة أنه لا يوجب البطلان. وفرعوا على هذا لو كنت وراء إمام أخطأ في صلاته بحيث لو سبحت له ازداد في الخطأ، قالوا يشرع أن تكلمه فتخاطبه بالذي يفعل ولا حرج عليك، لأن ذا اليدين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يفعله ولم يوجب ذلك الحكم ببطلان صلاته.